إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله جل جلاله في محكم تنزيله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله تعالى على عباده عظيمة عديدة يعجز العاد عن إحصائها، فكيف بشكرها؟ ومن هذه النعم يا عباد الله نعمة النكاح. هذه النعمة التي نوه الله تعالى بشأنها في القرآن الكريم، وجعلها دليلاً على ربوبيته ووحدانيته، ومظهراً من مظاهر رحمته سبحانه بعباده، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً. بل أعلم الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح هو سنة المرسلين من قبله، فقال جل جلاله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فعلم من هذه الآية أن النكاح لا يتنافى مع التقى والصلاح، وهذا خلاف ما عليه النصارى الضالين الذين يرون أن النكاح يتنافى مع الصلاح والتقرب إلى الله، فخالفوا سنة الله تعالى في خلقه، فوقعوا أحياناً في شر ما نهوا عنه، وهو الزنا والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. كما أن النكاح يا عباد الله لم يشرع من أجل قضاء الوطر والشهوة فحسب، ولكنه شرع أيضا لحكم عظيمة، ومن أعظمها تحقيق الاستخلاف في الأرض، كما قال سبحانه: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وبهذا الاستخلاف تحصل عمارة الأرض، وتحصل العبودية لله عز وجل. كما أن من حكم النكاح حصول الطمأنينة والراحة النفسية، وهي ما عبر عنها القرآن الكريم بالسكن، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يعملون عقولهم في هذه الحكمة البالغة من حكم النكاح. فأنت تلاحظ أنه لا يوجد بين أحد من الناس في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة والطمأنينة والسكن، فبالنكاح يلتم الشعث وتسكن النفس ويطمئن القلب ويستريح الضمير من تعب التفكير. لذلك جاءت النصوص الشرعية حاضة على النكاح مرغبة فيه، قال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. فقد دل الحديث على أن سبب الترغيب في النكاح خوف الفساد في العين والفرج. وأي زمن بالله عليكم أشد أن يخاف فيه من مثل ذلك من زماننا الذي انتشرت فيه الفتن والشهوات من خلال قنوات ومواقع تدعو إلى الرذائل والقبائح بأساليب ماكرة شيطانية قد لا يسلم الشاب الغر منها، فتحصل بذلك الفتنة ويعظم الخطر. لذلك كان من الوسائل التي تعالج بها هذه الفتن العظيمة بالإضافة إلى تنمية الوازع الديني، كان من الوسائل الزواج. وحديثنا عن الزواج يا عباد الله ليس خاصا بالشاب فقط، بل هو عام للشباب والفتيات على حد سواء، لأن ما ذكر من حكم النكاح عام للذكر والأنثى. لذلك لا ينبغي للأب أو الولي أن يؤخر زواج ابنته إذا تقدم لها من يرضى في دينه وخلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. قال بعض شراح الحديث عند قوله إلا تفعلوه أن يحصل الفساد الكبير، لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي المال أو الجاه ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة. انتهى كلامه رحمه الله. إن دفع الخاطب الكفء يا عباد الله، إن دفع الخاطب الكفء في دينه وخلقه ورده من غير مسوغ شرعي إنما هو معصية لله ورسوله وخيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة، وسوف يحاسب الأب أو الولي على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، إن ربنا جواد كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والمواعظ والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، هناك من الأولياء أيضا والأسر من لا يردون الخاطب الكفء صراحة، بل يقبلون به ولكنهم يشترطون عليه من الشروط المالية الكثيرة ما لا طاقة له به، فيبالغون في المهر مثلا، ويشترطون إعطاء غير الزوجة من الأموال الطائلة كالأم ونحوها، وقد جاءني شاب صالح أعرفه بصلاحه فلا تخطئه صلاة في الصف الأول في المسجد، جاء وقلبه يعتصر ألما وحزنا أنه لم يتم زواجه من المرأة التي أراد أن يتزوجها، وما السبب؟ هل لأنه لم يجد المهر؟ كلا، بل لأنه لم يجد المال الذي اشترط عليه أن يعطيه لأم الزوجة، وهو قريب من مهر الزوجة. ففي أي منطق يحرم الشاب من أن يتزوج بمثل هذا التعسف؟ وما الدليل الشرعي على إيجاب مثل ذلك على الشاب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المغالاة في المهور، وهو حق محض للزوجة ومأمور به شرعا؟ فكيف بأمر لا علاقة له بذلك وليس مأمورا به في الشرع من إعطاء الأم والأب والخالة والعمة، بل وأحيانا من يشابه الزوجة في الاسم من العائلة؟ فبالله عليكم، كيف يعطل أمر الزواج الذي سمعتم فوائده وحكمه ومقاصده الشرعية الجليلة من أجل هذه الترهات والاشتراطات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فاتقوا الله عباد الله، واستشعروا عظم المسؤولية الملقاة على عواتقكم، وكونوا رعاة أمناء، واحرصوا على ما يحقق السعادة لرعيتكم في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم طهر قلوبهم وحصن فروجهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فرد كيده في نحره، ومن خرج علينا بتقتيل وتدمير وتفجير فاهتك أستاره وافضح أخباره واكفنا شره بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصر واحفظ إخواننا المجاهدين على الحد الجنوبي يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.